نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا لقاء الجمعة نخصه بتدارس أحكام شهر شعبان وفضله. لعل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا العمل مقتضى فضله والتهيئ به بالإكثار من صومه إلى أفضل صيام وقيام يقول العبد الصالح في رمضان. وحينئذ نستهل هذا المجلس بأولا بالحث على مواصلة طلب العلم، وأنه خير ما يبقى للعبد بعد وفاته. فكم صغرت في عيني هذه الدنيا وأنا أدفن بالأمس عماد أسرتنا وكبيرها، والذي قد وسع له من الدنيا والمناصب ما وسع، وكان محسنا بارا بأمة رحمه الله وغفر له، فما هي إلا ومضة كأنها حلم. وإذا بتلك القصص والحكايات التي صارت تأريخا وكانت واقعا قد دفنت تحت التراب، فنسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويعافيه ويعفو عنه ويكرم نزله ويسع مدخله ويجعله في الجنة وأمواتنا، ويشفي مرضانا ويشفي قلوبنا مما دخل بها من التعلق بالدنيا ومما يدنسها من نفاق أو من دغل وحقد وحسد أو غير ذلك إن ألم بها مثل ذلك. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وقد نصح النبي صلى الله عليه وسلم بالمبادرة بالأعمال الصالحة، فقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: بادروا بالأعمال، أقبلوا وسارعوا ولا تؤجلوا ما استطعتم، وقاربوا وسددوا وابلغوا منها ما تستطيعون مما لا يمنعكم من الواجب أو يخل به. بادروا بالأعمال يعني الصالحة، فتنا أي ستأتيكم فتنا تلهيكم عنها، فابتدروا الأعمال حتى تثبتوا في وقت الفتن، فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذا الحديث فيه الحث حينئذ على المبادرة بالعمل الصالح، وذلك قبل أن يتعذر العمل فيشتغل عن تلكم الأعمال بالفتن الشاغلة، كما ترون الآن مخيمات في بلدان أصابتهم فتن، فأثار الإخوان المسلمون الكفار أو أهل العداء ففتكوا بالمسلمين. نعم، أثار الإخوان المسلمون حكوماتهم، عفوا، أثار حكوماتهم وأثار أيضا أهل العداء ممن حولهم من العدو الغربي والشرقي من الرافضة وغيرهم، فتك بتلك البلدان فأصبحوا بيتا عظيما يسكنون الخيام، فأين الأعمال الصالحة حينئذ؟ فكان ينبغي للمسلم قبل أن تأتيه هذه الفتن أن يكثر من العمل الصالح، فإن الفتن الشاغل المتكاثر المتراكمة ستتراكم عليه ربما كتراكم الظلام الليل المظلم، فإنه وقت الفتنة إذا ما معه إيمان وعلم فإنه لن يبصر طريقه كيف يتصرف الفتنة. فمطلوب حينئذ قبل بلوغ الفتن من العبد أمران، مطلوب منه أولا معالجة إيمانه بزيادته بالعمل الصالح كصيام شعبان أكثر منه، وإتقان الفريضة كصيام رمضان بعده، وما يستحب في رمضان كصلاة التراويح وأكثر من قراءة القرآن وغير ذلك من العمل الصالح، صيام الاثنين والخميس، تعاهد القلب ومحاسبة النفس، أعمال صالحة كلها، قيام الليل، الاهتمام بذكر الصباح والمساء، مصاحبة الصالحين، الاستواك، السياك عند دخول البيت، عند كل صلاة، وغير ذلك من السنن التي تقوي التوحيد. فمطلوب منه أن يزيد إيمانه ويقوي توحيده بهذه الأعمال الصالحة حتى يثبت. مطلوب منه علم، لأنه إذا قوى إيمانه من غير علم تخبط في البدع، فإنه يريد أن يسعف نفسه فلا يجد علما فيخوض كما خاضت النصارى في البدع والضلال، ولا يزيده الوعظ حينئذ إلا سوءا. لذلك القصاص في هذا الزمان صاروا يعظون الناس يخوفونهم ولا يعلمونهم، فصار معدل من يفعل البدعة في خضم قبول دعوتهم أكثر مما لا يفعل من لا يفعلها ولا يقوم بها. السبب أنه إذا وجد تخويف وعظ من غير علم فإن الإنسان يهلك. مثاله يقوم الإنسان في الناس واعظا العدو قادم العدو مقترب، ولا يقول لهم أي باب أو أي مسلك يفروا، حينئذ يكون هذا السرعة في تيههم وهلاكهم، سيخرجوا بسرعة لكن ما يعرفون وين. كذلك قصاص الزمان صاروا يقولون الموت، الجنة، النار، ويكذبون أيضا في قصصهم وحكاياتهم، فأفزعوا الناس، أرادوا المنتجأين، فليس فقط تركوهم من غير أن يدلوهم بل دلوهم فكان لهم دعاة على باب جهنم، قالوا الملتجأ أن تثور على الحكام. فلا للوعظ الصادق الصحيح أرشدوهم به ولا للعلم هدوهم، فجعلوهم في مهالك وتيه وحيرة، نسأل الله يعافينا وإياكم من ضلالهم. بل يستغلون مثل هذه المواسم كشعبان ورمضان في بث سمومهم، لبث سمومهم تكون قنطرة لذلك، فيذكرون أشياء صحيحة كصيام شعبان فيتعلق الناس بهم في القنوات الفضائية ونحو ذلك، لكي يقولوا إن أمرهم لنا بالخروج للثورات صحيح، لأنه سمعنا العلماء الكبار يذكرون صوم شعبان، فيصدقوهم العام، يصدق القصاص كما يصدق الناس الكهنة. أتدرون كيف يصدقون الكهنة؟ كان مضى معكم؟ إيه، يصدق الكاهن في كلمة ثم يكذب معها كم؟ يكذب معها 1000 كذبة، 100 كذبة، نعم، يكذب معها 100 كذبة، فيصدقوه الناس فيقولوا هذا الكذب كله صحيح لأنه صدق معنا في كذا، فهم يأتون له الناس بأشياء صحيحة لكي يصدقوهم في الأمر الخطير جدا وهو الخروج على ولاة الأمر عياذا بالله. فالمسلم حينئذ أن يحذر مسلك القصاص وهو التساهل مع أبنائه في السماع لهم، ويخلي ولدي إيش يسمع للقاص فلان وعلان، أنا أبغى ولدي يهتدي باب الشهوات خليه يسمع. أما شعرتم أن هناك من يفعل ذلك، هذا ضلال كبير، هذا ضلال كبير، فلينتبه العبد منه، فلا يقول في نفسه هذا، نعم، لا يقول في نفسه هذا، بل عليه، نعم، عليه أن يجنب ولده السماع لأهل البدع من حاضرهم من ماضيهم، ولا يغتر بهؤلاء. لأن سمعت أحد من كنا نظنه يعني على منهج السلف زلة عظيمة في ذلك، قال فلان بدعي المنهج إخواني وكذا، لكن يستفاد منه في الوعظ، نعم، يستفاد منه في الوعظ، فأجيبوني بعلم، ما رأيكم في هذا الكلام لنبدأ به في سؤالنا أثناء المقدمة، نعم، ما رأيكم في قول نستفيد من القصاص الزمان هؤلاء من الإخوانية، نأخذ منه الوعظ فقط، لكن العلم والجهاد والثورة ما نأخذه منه، فهل هذا الجواب صحيح؟ نعم، الأخ ويس بن فضل، تفضل.
أحسن الله إليك شيخنا، بارك الله فيكم. لا يجوز الأخذ منه، لأن الإمام أحمد بن حنبل أنكر على الحالف وحذر منه، مع أنه كان يستفاد منه في بعض الأشياء لسوء ابتداعي.
فتح الله عليك. هذا مسلك الأئمة رحمهم الله، مسلك الأئمة رحمهم الله وغفر لهم، نعم، مسلك الأئمة، وهو أنه يحذر من القصاص وإن أبكوا الناس، وإن اهتدى عليهم الآلاف والمئات لأي شيء، لأنه يندس في قصصهم من الأحاديث الموضوعة والمكذوبة عن الرسول والبدع ما يكون بمثال دس السم في الحلوى. ولكن الإمام أحمد بكى من وعظ الحارث لما سامعه، بكى هو نفسه تأثر، لكن قال لا تجالسوه إنه مبتدع. وعمر أمر بهجر صبيغ ولم يقل استفيدوا منه الطيب وأتركوا البطال كما يقول بعضهم. فإذا هذا قول منكر، أن يقول اسمع لي أهل بدع من القصاص فيما يتعلق بإصلاح القلوب وتزكية النفوس، نعم، أو يقال أهل، أو يقال أيضا في المقابل ليشتغل السلفي ببيان المنهج ويترك الوعظ لهؤلاء الأخوان لأنهم أشبعوا الدنيا وعظ، خلاص خلي الناس يسمعونه، لكن هو يشتغل بالمنهج. فهل هذا الكلام صحيح أيضا؟ كلا، ليس بصحيح، بل على السلفي أن يعظ الوعظ الصادق السلفي المبني على علم، فلا يذكر في وعظه مثل القصاص أحاديث مكذوبة أو لا يعرفها، لا يهتم بصحة الحديث، يروي أي شيء في الكتب عياذا بالله مثل عمل القصاص، نعم، ولا يبالغ في الوعظ لدرجة الغلو في سيرة النبي لأنه جاء، فلا يؤخذ منه لا وعظ ولا علم ويبتعد عنه، لأنه لما ابتدع منهج الخروج على ولاة الأمر فسد قلبه في العلم، فيصبح لا يتثبت في الأحاديث، همه بس يكتل الناس ليخرج الحكومة، فلا يسمع من الواعظ أو القصاص اللي هو يسمى إيش القصاص الإخواني هذا، وإن عذب لسانه وفصح بيانه لا يسمع منه لا وعظ ولا غيره، حتى الناس لا يسلكوا مسالك التيه فيهلك ويضل عن سبيل الرب سبحانه وتعالى الصراط المستقيم الذي جاء به محمد الذي بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. إذن إذا في قاص يذكر لكم فضائل شعبان ويكون هذا القاص إخواني يقول خلنا نستفيد منه، لا لا تستفيد، ابتعد عنه ما دام أنه قد فسد بالبدعة، لأنك إذا سمعت منه وسمعت وسمعت أحببته، والمحب لما يحب مطيعه من جهة، ومن جهة أخرى لا يؤمن مع فساد قلبه بمذهب الخوارج والإخوان المسلمين والسورية أن يزل في باب الوعظ. وهذا يختلف عن رواية الحديث عند المحدثين، فإن كان الرجل فيهم أمين صدوق سبحان الله في 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 الرواية، لكن كان مبتدعا ولحاجة الرواية سطروا كلامه وحفظوه في صدورهم وفي سطورهم لضرورة إيش؟ لضرورة الحديث. أما اليوم فسيشرحون ويضلون، فلا يقاس اليوم وعاب أو قصاص الزمان برواة الحديث الذي كانوا يأخذون عن مثل عمران والحسطان. فهذه من الشبه أن يقال كانوا يأخذون عن أهل البدع، نقول رواية الحديث فقط، لأنهم إذا عرفوا بالصدق وأنهم متأولين في دينهم فسيروا ما صح عندهم أو كانوا ثقات في ذلك. أما اليوم فزادوا على هذا تلون وكذب وشرح وتلبيس فلا يسمع منهم. فهذا من الرد على شبهة من يقول نسمع من فضائل شعبان والتخويف من الموت من قصاص الإخوان المسلمين. وأنا أسألكم الآن، ألا تشعرون أن هذا منتشر أو حتى اخترق بعض السلفيين من المبتدئين طبعا أن يقول أسمع لقاص يعني خلفي في باب الوعظ؟ فهذا لا أستبعده. ليش؟ لأن شيخا فاضلا كنت يعني أظن فيه أنه متبع منهج السلف، وهو في مجمله كذلك، إلا أنه زل في هذا زل عظيمة، قال هذا لا تأخذ منهم علم ذو الجهل أو كذا، لكن خذ منهم وعظ وإصلاح القلوب أو نحو ذلك. فإذا كان شيخ متبوع قال هذا الكلام، وأسأل الله أن يوفقه لأن يرجع عن قولي هذا. نعم، إذا كان شيخ متبوع يقول هذا فما بالكم بأحد العوام من السلفيين، فقد يكون اخترق بهذا. وأنا أنبهه وأطلب من الإخوة ينشروا قولي هذا، نعم، أن يسلكوا مسلك الإمام أحمد في الحارث، لا تجلسوا الحارث حتى في الوعظ، يعني ما قال هذا وعظ اجلسوا إليه، الإمام أحمد كان حضر مجلس وعظ أذكاه ومع ذلك قال لا تجلسوا إليه، ما قال إلا في الوعظ. فهذا ما سلك منهج السلف في المعاملة مع أهل البدع من القصص. طيب، فبعد أن قدمنا هذه المقدمة الأولى وهي ضرورة العمل الصالح، لأن الفتن قد تأتي في أي لحظة، وأن العمل الصالح والبيان الأحكام لا يؤخذ من وعاظ قصاص أهل البدع بل يؤخذ من السلفيين من ذوي العلم. بعد هذا البيان نبدأ حينئذ في المسألة الثانية المتعلقة بما نحن بصدده، بما نحن بصدده، ألا وهو شهر شعبان، والذي نحن اليوم في اليوم الخامس من أيامه، في اليوم الخامس من أيامه، بل في اليوم الرابع عفوا من أيامه، وهو شهر جاء فيه فضائل لا شك. فمن ذلك أن الصوم في يوم منه بيومين، كما جاء في صحيح مسلم الصمت، قال النبي لرجل الصمت من شر الشهر أي آخر شعبان، قال لا، قال فإذا أفطرت فصم يومين، قال النووي فهذا فيه أن يوم من شعبان يساوى بيومين الفضل. ومن ذلك أنها ترفع فيه الأعمال، ترفع فيه الأعمال كما روى ذلك النسائي في سننه من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، قال قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان، فقال صلى الله عليه وسلم نعم، فقال ذاك شهر يغفل الناس فيه، نعم يغفل فيه الناس بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، ترفع فيه الأعمال، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فإذا شهر الصوم فيه بيومين، وترفع فيه الأعمال. نعم، وأيضا ما جاء في فضل الصوم من أحاديث مطلقة تضاعف حينئذ إذا أجريت في وقت يستحب فيه الصوم تخصيصا. هذه فائدة دقيقة افهمها، فإن أصل الصوم له فضائل عظيمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه النسائي وفي سننه من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه، قال أبو أمامة قال نعم قال رجل يا رسول الله أوصني، أو قلت يا رسول الله أوصني، قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له، الله أكبر، لا مثل له. وبيان ذلك تفصيله فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، يقول رب تعالى فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. نعم، الصيام جملة. فإذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. فالصيام مضاعف الأجر أصلا، فإذا أوقع في زمن وموسم يستحب فيه تخصيصه بالصوم، نعم صار أفضل، وسيكون له فضل ربما على ما كان من الصوم في جملة الأعمال، لأن النبي خصص فضائل أو لم يذكر في فضل شيء من شعبان إلا إيش؟ إلا الإكثار من الصيام فيه، فدل على فضله إذا أوقع في هذا الزمن المخصص زيادة على فضل الصيام أصلا، فهذا فضل عظيم. الصائم مضاعف، الصوم مضاعف الأجر وجنة من النار، فكيف إذا أوقع في شعبان الذي يكون الصوم فيه اليوم واحد بيومين؟ لا شك أن يكون الأجر إخواني أكثر، فبادروا بالأعمال الصالحة حينئذ فيه. ومن فضائل شعبان أيضا أن الله يطلع في ليلة النصف منه فيغفر لكل أحد إلا مشرك أو شاحن، اختره في تصحيح هذا الحديث، لكن العلامة الألباني وهو كبار مقدمي العلم في هذا العصر بل قال العلامة العثيمين لا يبارى في علم الحديث، لا زال يحصي له أسانيد كثيرة حتى أوصله لحد الحسن بغيره. وواجب طالب العلم عندما لا يجد وقتا للبحث العلمي في الترجيح من تضعيف حديث شعبان نصف شعبان أو تقويتها، الواجب عليه الحقيقة أن يأخذ بكلام الأعلم كما سلكت هيئة فرع علماء هذا، كما أخبرني الشيخ الفوزان في بيته قال لم تأتينا أسئلة الجمهور، نحن هيئة علماء لا نجيب تعصبا عن الحنابلة أو نجيب بحسب الدليل، كما عليه بن باز وهو رئيس اللجنة رحمه الله ومن بعده المفتي ومشت المملكة على هذا، ترك التعصب مذهب الحنابلة بل الأخذ بالحديث والدليل الشرعي في الترجيح بين أقوال الأئمة عندما يجيب جمهور من الناس عن الأسئلة. قالت الهيئة أو قال شيخنا الفوزان وهو أعظم أركان الهيئة الكبار اللجنة الدائمة، قال لي فإذا لم نجد دليلا خاصا في الحكم اللي سأل عنه الناس أخذنا بقول الإمام أحمد، لأنه عندنا أرجح من جهة ما وصل إليه من الأحاديث والتمكن في العلم، فنأخذ بقوله، وهذا مسلك جيد لا شك، كما قال أحمد نفسه بن حنبل قال أي مسألة لا أعرف دليلها جعلت الشافعي حجة بينه وبين الله، لأن أخذ بقوله فهم النص أو في الحكم خير من أخذ بقول نفسي وأنا بعد ما بحثت المسألة أو لم أعرف دليلها. طيب، فحينئذ إذا اختلف العلماء في تصحيح حديث أو تحسينه فعلى الأقل قبل البحث تقول أخذ بقول الأعلم أنه أكثر مظنة لإصابة الحق، والعقل يدل على ذلك، الحس يدل عليه، فإنك إذا جئت تسمع لابنتك عملية جراحية في القلب فأظنك والله إذا قلت لك هذا الطبيب طبيب وهذا طبيب وهذا طبيب لا تقول خاص أي طبيب، بتقول إيش الأحسن اللي دلل عليه التجارب أنه أكثر إصابة الحق. يقول طبيب في القلب فلان فإنه عنده قدرة علمية فائقة في الجراحة ودلت عليها المقابلات معه ودلت عليها يعني شفاء كثير من الناس ودقة الجراحة وصعوبتها الذي يجريها، فيقول هو أرجح عندنا لعملية القلب. فكذلك في باب التخصص العلمي هذا العالم الحبر الجليل الألباني نعم أمضى نحو 50 سنة في هذا العلم مراجعة للطرق، حتى كان يتعجب منه شيخ ابن باز ويأتي بكتبه في درس كما هو معلوم، ويأخذ من الطلبة يقرؤون بحوثه ويستفيد منها الشيخ ابن باز كان الله يرحمه. وابن باز نعده من أعلم أهل الأرض وأعلم أهل الأرض في الفقه ونعم. فحينئذ لا بأس أن تستفيد بقول الأعلم حتى يتبين لك خطأه ولا تعصب حينئذ. فالشيخ الناصر الباني حسن حديث النصف من شعبان إن الله كما عند ابن ماجه وغيره يطلع على عباده ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل أحد إلا مشرك أو شاح. فعلى المسلم حينئذ من يومه هذا وقد دخل في شعبان بل قبل شعبان تحسب ليلة النصف من شعبان أن يصفي قلبهم الأحقاد على إخوانه. وعلى من أعظم الذكرى لذلك أنه دخل في شعبان في النصف أنه يطلع الله فيغفر لكل أحد إلا مشرك أو شاح، فيسلم قلبه من الأحقاد والبدع الذي يخرج بها جماعة المسلمين بدعة الخوارج وعن الشرك كبيره وصغيره، حتى يأتي تلك الليلة وهي الله يغفر له التقصير حينئذ سبحانه وتعالى يغفر لكل أحد إلا مشرك أو مشاحن. طيب ومن فضائله أن صيام سر شعبان نعم آخر شعبان إذا استسر القمر يختفى كما قال ابن تيمية 28 29 30 نعم، فإنه حينئذ يكون قد أصاب السنة واليوم في شعبان بيومين. ومن فضائل شعبان أيضا تزكية القلب والنفس لدخول رمضان، فإن النفس إذا زكيت بالصيام وفي موسم الصيام المخصوص به وهو شعبان فإنها ستزكى بالصوم وتهيأ لدخول رمضان، هذا من فضائل شعبان. ومن فضائله أن النقص الذي سيجري عليك في رمضان، ولا بد كلنا نقص ما في أحد منا معصوم في أداء صومه، فإنه لعله يجبره له ما يحصل من صيام شعبان الذي هو بمثابة الراتب القبلي سن القبل الرواتب، مثل ما كان لصلاة الظهر 4 ركعات قبل الظهر لعله تجبر لك الزلل والنقص الذي صار في فريضتك كذلك في شعبان. فقد خرج البخاري المسلم في صحيح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت فقد أفلح وأنجح وإذا فسدت فقد خاب وخسر. ثم يقول الله سبحانه وتعالى انظر هل لعبدي من نوافل نعم، فكذلك فيكمل له فريضته ويكون عمله على إثر ذلك، كذلك يكمل له صومه والله أعلم. لذلك قالوا في التفضيل بين إيش محرم وشعبان في الفضيلة أن النبي قال أفضل الصيام بعد رمضان شعبان المحرم، وفي نفس الوقت كان يكثر من شعبان، فقالوا هو أفضل فيما يتعلق بالسنة الراتب المقيدة شعبان كالسنة الراتب المقيدة، وأما المطلق الصوم المطلق فإيش محرم، فهو مذهبة إيش صيام شعبان السنة الراتبة. ونراكم بارك الله فيكم خاصة السلفيين أتباع السلف أهل الحديث حريصين على السنة الراتبة، فما بال أحدنا يكون حريصا على الراتبة قبل الظهر 4 بعد الظهر ركعتين بعد قبل الفجر ركعتين بعد العشاء ركعتين، ما باله نجده حريصا على الرواتب ولا نراه حريصا على اكثار من شعبان، مع أنه كما نص بعض الفقهاء على أنه مذابة الراتبة. هذا من فضائله. ومن فضائل شعبان أيضا فضيلة ذكرت عند البعض أنه كانوا يسمونه شهر قراء يكثرون فيه من القراء، لكن هذا الحقيقة مرجوح، وإن ذكر ابن رجب في الوظائف لشعبان لكن ما وجدت فيه سند صحيح إلى الصحابة بل إلى أتباع الأتباع وغير ذلك مما هم رجال ونحن رجال كما قال الإمام أحمد لا يثبت بهم، فلم يثبت عندي والله تعالى أعلم تخصيص شعبان بكثرة قراءة القرآن كما في رمضان ويسمونه شهر القراء، هذا يحتاج إلى دليل واضح بين لأن العبادات مبناها على التوقيف. نعم مبناها على التوقيف. طيب ننتقل حينئذ للمسألة الثالثة وهي قاعدة. اعلم علمنا الله وإياك وبارك الله فيك أن ثبوت فضل لشهر، ثبوت فضل لشهر لا يعني، انتبه، لا يعني أن نولج فيه من الفضائل من الأعمال الصالحة القلبية أو القولية أو العملية أو التركية، نعم، ما لا يدل عليه دليل خاص بذلك الزمن الفاضل. فالجمعة مثلا يوم فضيل أهبط فيه آدم وفيه تقوم الساعة، نعم، لكن لا يشرع لنا أن نخصصه بعمرة، ولا يشرع لنا أن نخصصه بزيارة الموتى، فذلك بدعة. فإن بعض الناس يزورون القبور يوم الجمعة، يقال الصحابة هل كان يثبت عنهم زيارة القبور يوم الجمعة؟ فإن ذلك لم يثبت عنهم، لم يثبت عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم زيارة القبور يوم الجمعة. فكذلك نقول في شعبان، كذلك نقول في شعبان أننا لا نخصص شعبان بأعمال صالحة، نعتقد لا نخصص شعبان بأعمال صالحة، نعتقد أن بما أن شعبان يرفع فيه الأعمال إذا نفعل ذلك كعمرة في شعبان، لم يرد. يقول يا أخي ترفع الأعمال، وين ترفع فيه الأعمال؟ يوم الاثنين والخميس ترفع الأعمال، نعم. طيب هل معنى ذلك أن نعتبر يوم الخميس الجمعة؟ لا، يوم الخميس والاثنين ترفع الأعمال، لا، فقط نصوم، فقط نصوم، وهكذا. فإذا كان ذلك كذلك فما هي الأعمال التي تؤدى في شهر شعبان؟ مطلوب في شهر شعبان الإكثار من الصيام، لأنه قد قال أنس وكان أحب الصوم إليه صلى الله عليه وسلم في شعبان، وقال أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قلت يا رسول الله رأيتك صوم ما رأيتك تصوم، رأيتك تصوم في شعبان صوما لا تصوم في شيء من الشهور إلا في شهر رمضان، قال ذلك شهر يغفل عنه الناس. نعم، يعني من فضائل شهر شعبان نضيف إلى ذلك غفلة الناس وعبادة الله بالصوم أو غير ذلك في زمن الغفلة يكون الأجر فيه أكثر، هذا نضيفه إلى ما سبق. لذلك النبي قال إن من ورائكم أيام الصبر العامل فيهن بسنتي له أجر 50، يعني منكم يا صحابة، نعم، له أجر 50. فكذلك من صام في شعبان والناس غافلون فإن أجره يضاعف، من جهة أنه أوقع، من جهة الصوم، من جهة أوقع الصوم في زمن فضيلة، ومن جهة غفلة الناس. أليس النبي قال لهم وقد تأخر بهم في العشاء، في العشاء صلاة العشاء، قال إنه لا يصلي أحدكم معكم، لأن العبادة إذا فعلت في زمن يقل فيها المعين يكون تكون أفضل. ذلك قال صلى الله عليه وسلم عبادة في الهرج كهجرة إلي، تعد الهجرة إلي، يعني بالفضل، كما في صحيح مسلم. طيب ومن ذلك أيضا، نعم، قول عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الحديث ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استكمل صوم شهر منذ جاء المدينة إلا رمضان كما في صحيح مسلم، وما رأيته في شهر يصوم أكثر منه في شعبان، كان يصومه كله إلا قليلا أو كما قالت. إذن الأعمال الصيام، لكن ينبغي إذا صام في شعبان أن حتى ينال هذا الفضل أن يحافظ على صومه، أن يحافظ على صومه ليتدرب أصلا على رمضان وضبط النفس فيه. لا يقول شعبان شهر ليس كرمضان فأنا لا أمسك فيه بالعنان أو ألجم لساني فيه فأمسك عن لغو الكلام ونحو ذلك والمحرم والغيبة، لا، حتى والنظر المحرم. وهو صائم في شعبان ينبغي حينئذ إيش؟ أن يجتنب المحرمات ويحافظ على صومه حتى تكون له فضل صوم شعبان. هذه من الأحكام التي ينساها بعض الناس. طيب، وأما الصوم فاختلف العلماء فيه هل يصومه كله أو بعضه، فبعضهم أو كثير منهم قال أكثر يصوم أكثره لا يصوم كله. ليش؟ لأن قالت عائشة ما رأيت النبي منذ أن جاء المدينة يصوم شهرا كاملا إلا رمضان، وما رأيت أكثر منه في شعبان. فعائشة نفت أن يكون النبي صام رمضان شعبان كله. نعم، لكن جاء من سلمة أنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متابعين إلا رمضان يوصله، ومن حفظ حجة على من يحفظ. كما قالت عائشة لم أرى النبي يصلي الضحى، وغير عائشة رأى النبي يصلي الضحى، فأخذنا بمن حفظ. قالت عائشة ما رأيت النبي يبول قائما، ما رأيت يبول قاعدا. وقال غيره أتى النبي صلاة قوم حذيفة فبال قائما. فمن حفظ حج على من لم يحفظ. ذلك قال أجري إن شاء تارة يصومه كله وتارة يصوم أكثره. وعلى من صام شعبان أن يتدرب على السنن التي في رمضان وفي غيره في الصيام، في أخر السحور ويسحر سحر على تمرات ويفطر على رطبات ولا يكثر من الطعام ليتهيئ لقيام الليل. نعم، فسهر صيام شعبان، وشعبان يجعله كالمعسكر بالتهيئة لرمضان، فإنه البذر يكون في رجب، والحرث نعم والسقي يكون في شعبان، والحصاد في رمضان. طيب، قال الله تعالى، وهنا لابد من نية في صيام شعبان. إذا صام شعبان يصوم بالنية الآتية، يصوم بالنية الآتية: التأسي بالنبي لقد كان لكم رسول الله حسنة، اعتقاد فضله. المسألة الرابعة: على من أراد أن يصوم شعبان أن يبدأ بصيام الفريضة من رمضان قبل اللي فاتته، فلا يبدأ بصوم رمضان ويترك الفريضة، لأن عائشة آخر شهر تقضي فيه رمضان شعبان، كما في صحيح البخاري. المسألة الخامسة: هذه تقول عائشة رضي الله تعالى عنها يكون علي الصيام في رمضان فما أقضيه حتى يكون إيش؟ شعبان. فعلى من بقي له من صيام رمضان الماضي أن يبدأ الآن ويبادر المرأة الحب الحائض وهذا. أما المرأة إذا كانت حبلة أو مرضع فالصحيح ما ذهب إليه من إسحاق ابن راهوية، إسحاق ابن راهوية، الصحيح أنها تطعم، يجوز لها أن تطعم الحبلة والمرضع، ويجوز والأفضل لها أن تصوم، وإذا صامت أجزأ. فابن عباس وابن عمر أفتيا المرأة المرضع والحبلة أنها يجوز لها أنها تطعم، وليس يجب عليها قضاء الصوم إلا الحائض النفساء والمريض مرض غير مزمن. أما المزمن فإنه يطعم فقط أيضا، أما غير المزمن الآن وقت القضاء. فمن أخر صيام رمضان الماضي حتى جاء رمضان الحاضر فإنه آثم، استغفر الله، وإذا انتهى رمضان يقضي وعليه كفارة كما أفتى أبو هريرة وغيره. فلا ينبغي التأخير وقضاء. فإن أبو هريرة كما عند البيهقي وغيره سئل، قال له رجل علي قضاء من رمضان، أبدأ طوع هذه العشر أم أقضي ما عليه؟ قال اقضي ما عليك من رمضان أولا ثم تطوع ما شئت. وفي الحديث البخاري قال ما تقرب عبدي إلي بمثل ما افترضته عليه، مثل ما افترضته عليه. فبادروا عباد الله في الصيام شعبان، وأنا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سهل عليكم الصيام مطلقا، لا شعبان لا اثنين وخميس. قيل للصائم، نعم يقال في حق الصائم: يا صائم أكثر من الصيام، يعني فإنما هو فطورك، يعني أو قل عشاء فطورك، نقول نحن اليوم فطورك قدمته، يعني بدل ما تفطر الساعة 6:30 ألد الفطور، تفطر على الأذان قبل الأذان 5 دقائق، وغداؤك أخرت، ما تغدى الساعة 2:30 أو 3:30، تغدى بعدها بساعة ونص خلاص. فحين تكثر من شعبان ويكون لك أجر عظيم يدفع عنك عذاب القبر وعذاب جهنم، لأن النبي قال الصيام جنة أي تجنب بها من النار، ويقوي ويضيق مزار الشيطان، ويكسب العبد استجابة الدعاء عند الله، لأن الصائم له دعاء مستجاب عند فطره. نعم، فلا ينبغي أن يفوت صيام شهر ترفع فيه الأعمال كشعبان، فأكثروا به من الصيام، وأتركوا فيه لغو الكلام في الصيام، لتدربوا على رمضان، فإنه شهر البذر الذي كان قبله الحرث، على البذر في رجب والسقي والحرث في شعبان، ثم الحصاد في رمضان. نعم، الآن ننتقل للسماع من الكتاب الثاني، أقرأ من الكتاب. نعم، نعم يا أخي أقرأ.
نعم شيخنا، صلى الله عليكم.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا لقاء الجمعة نخصه بتدارس أحكام شهر شعبان وفضله، لعل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا العمل مقتضى فضله، والتهيئ به بالإكثار من صومه إلى أفضل صيام وقيام يقول العبد الصالح في رمضان. وحينئذ نستهل هذا المجلس بأولا بالحث على مواصلة طلب العلم، وأنه خير ما يبقى للعبد بعد وفاته. كم صغرت في عيني هذه الدنيا وأنا أدفن بالأمس عماد أسرتنا وكبيرها، والذي قد وسع له من الدنيا والمناصب ما وسع، وكان محسنا بارا بأمه رحمه الله وغفر له، فما هي إلا ومضة كأنها حلم. وإذا بتلك القصص والحكايات التي صارت تأريخا وكانت واقعا، قد دفنت تحت التراب. فنسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويعافيه ويعفو عنه ويكرم نزله ويسع مدخله ويجعله في الجنة وأمواتنا، ويشفي مرضانا ويشفي قلوبنا مما دخل بها من التعلق بالدنيا ومما يدنسها من نفاق أو من دغل وحقد وحسد أو غير ذلك إن ألم بها مثل ذلك. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وقد نصح النبي صلى الله عليه وسلم بالمبادرة بالأعمال الصالحة، فقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: بادروا بالأعمال، أقبلوا وسارعوا ولا تؤجلوا ما استطعتم، وقاربوا وسددوا وابلغوا منها ما تستطيعون مما لا يمنعكم من الواجب أو يخل به. بادروا بالأعمال يعني الصالحة، فتنا أي ستأتيكم فتنا تلهيكم عنها، فابتدروا الأعمال حتى تثبتوا في وقت الفتن، فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذا الحديث في الحث حينئذ عن المبادرة بالعمل الصالح، وذلك قبل أن يتعذر العمل فيشتغل عن تلكم الأعمال بالفتن الشاغلة، كما ترون الآن مخيمات في بلدان أصابتهم فتن، فأثار الإخوان المسلمون الكفار أو أهل الأعداء ففتكوا بالمسلمين. نعم، أثار الإخوان المسلمون حكوماتهم، عفوا، أثاروا حكوماتهم وأثاروا أيضا أهل العداء ممن حولهم من العدو الغربي والشرقي من الرافضة وغيرهم، فتك بتلك البلدان فأصبحوا بيتا عظيما يسكنون الخيام، فأين الأعمال الصالحة حينئذ؟ فكان ينبغي المسلم قبل أن تأتيه هذه الفتن أن يكثر من العمل الصالح، فإن الفتن الشاغل المتكاثر المتراكمة ستتراكم عليه ربما كتراكم الظلام الليل المظلم، فإنه وقت الفتنة إذا ما معه إيمان وعلم فإنه لن يبصر طريقه كيف يتصرف الفتنة. فمطلوب حينئذ قبل بلوغ الفتن من العبد أمران: مطلوب منه أولا معالجة إيمانه بزيادته بالعمل الصالح كصيام شعبان أكثر منه، وإتقان فريضة كصيام رمضان من بعده، وما يستحب في رمضان كصلاة التراويح وأكثر من قراءة القرآن وغير ذلك من عمل الصالح، صيام الاثنين والخميس، تعاهد القلب ومحاسبة النفس، أعمال صالحة كلها، قيام الليل، الاهتمام بذكر الصباح والمساء، مصاحبة الصالحين، الاستواك، السياك عند دخول البيت، عند كل صلاة، وغير ذلك من السنن التي تقوي التوحيد. فمطلوب منه أن يزيد إيمانه ويقوي توحيده بهذه الأعمال الصالحة حتى يثبت. مطلوب منه علم، لأنه إذا قوى إيمانه من غير علم تخبط في البدع، فإنه يريد أن يسعف نفسه فلا يجد علما فيخوض كما خاضت النصارى في البدع والضلال، ولا يزيده الوعظ حينئذ إلا سوءا. لذلك القصاص في هذا الزمان صاروا يعظون الناس يخوفونهم ولا يعلمونهم، فصار معدل من يفعل البدعة في خضم قبول دعوتهم أكثر مما لا يفعل من لا يفعلها ولا يقوم بها. السبب أنه إذا وجد تخويف وعظ من غير علم فإن الإنسان يهلك. مثاله يقوم الإنسان في الناس واعظا: العدو قادم، العدو مقترب، ولا يقول لهم أي باب أو أي مسلك يفروا، حينئذ يكون هذا سرعة في تيههم وهلاكهم، سيخرج بسرعة لكن ما يعرفون وين. كذلك قصاص الزمان صاروا يقولون الموت، الجنة، النار، ويكذبون أيضا في قصصهم وحكاياتهم. فأفزع الناس، أرادوا المنتجئين، فليس فقط تركوهم من غير أن يدلوهم بل دلوهم فكان لهم دعاة على باب جهنم، قالوا الملتجأ أن تثور على الحكام. فلا للوعظ الصادق الصحيح أرشدوهم به، ولا للعلم هدوهم فجعلوهم في مهالك وتيه وحيرة، نسأل الله يعافينا وإياكم من ضلالهم. بل يستغلون مثل هذه المواسم كشعبان ورمضان في بث سمومهم، لبث سمومهم تكون قنطرة لذلك، فيذكرون أشياء صحيحة كصيام شعبان، فيتعلق الناس بهم في القنوات الفضائية ونحو ذلك، لكي يقولوا إن أمرهم لنا بالخروج للثورات صحيح، لأنه سمعنا العلماء الكبار يذكرون صوم شعبان، فيصدقوهم العامة، يصدق القصاص كما يصدق الناس الكهنة. أذكروا كيف يصدقون الكهنة؟ كان مضى معكم؟ إيه، يصدق الكاهن في كلمة ثم يكذب معها كم؟ يكذب معها 1000 كذبة، 100 كذبة، نعم، يكذب معها 100 كذبة، فيصدقوه الناس فيقولوا هذا الكذب كله صحيح لأنه صدق معنا في كذا. فهم يأتون له الناس بأشياء صحيحة لكي يصدقوهم في الأمر الخطير جدا وهو الخروج على ولاة الأمر عياذا بالله. فالمسلم حينئذ أن يحذر مسلك القصاص وهو التساهل مع أبنائه في السماع لهم، ويخلي ولدي إيش يسمع للقاص فلان وعلان، أنا أبغى ولدي يهتدي باب الشهوات خليه يسمع. أما شعرتم أن هناك من يفعل ذلك هذا ضلال كبير، هذا ضلال كبير، فلينتبه العبد منه، فلا يقول في نفسه هذا، نعم، لا يقول في نفسه هذا، بل عليه، نعم، عليه أن يجنب ولده السماع لأهل البدع من حاضرهم من ماضيهم، ولا يغتر بهؤلاء. لأن سمعت أحد من كنا نظنه يعني على منهج السلف زلة عظيمة في ذلك، قال فلان بدعي المنهج إخواني وكذا، لكن يستفاد منه في الوعظ، نعم، يستفاد منه في الوعظ، فأجيبوني بعلم ما رأيكم في هذا الكلام لنبدأ به في سؤالنا أثناء المقدمة، نعم، ما رأيكم في قول نستفيد من القصاص الزمان هؤلاء من الإخوانية، نأخذ منه الوعظ فقط، لكن العلم والجهاد والثورة ما نأخذه منه. فهذا الجواب صحيح؟ نعم، الأخ ويس بن فضل، تفضل.
أحسن الله إليك شيخ، بارك الله فيكم. لا يجوز الأخذ منه، لأن الإمام أحمد بن حنبل أنكر على الحارث وحذر منه، مع أنه كان يستفاد منه في بعض الأشياء اللي سوى ابتداعي.
فتح الله عليك، لأن هذا مسلك الأئمة رحمهم الله، مسلك الأئمة رحمهم الله وغفر له، نعم، مسلك الأئمة، وهو أنه يحذر من القصاص وإن أبكوا الناس وإن اهتدى عليهم الآلاف والمئات لأي شيء، لأنه يندس في قصصهم من الأحاديث الموضوعة والمكذوبة عن الرسول والبدع ما يكون بمثال دس السم في الحلوى. ولكن الإمام أحمد بكى من وعظ الحارث لما سامعه، بكى هو نفسه تأثر، لكن قال لا تجالسوه إنه مبتدع. وعمر أمر بهجر صبيغ ولم يقل استفيدوا منه الطيب وأتركوا البطال كما يقول بعضهم. فإذا هذا قول منكر، أن يقول اسمع لي أهل البدع من القصاص في ما يتعلق بإصلاح القلوب وتزكية النفوس، نعم، أو يقال أيضا في المقابل ليشتغل السلفي ببيان المنهج ويترك الوعظ لها والأخوان لأنهم أشبع الدنيا وعظ، خلاص خلي الناس معونه، لكن هو يشتغل بالمنهج. فهل هذا الكلام صحيح أيضا؟ كلا، ليس بصحيح، بل على السلفي أن يعظ الوعظ الصادق السلفي المبني على علم، فلا يذكر في وعظه مثل القصاص أحاديث مكذوبة أو لا يعرفها، لا يهتم بصحة الحديث، يروي أي شيء في الكتب عياذا بالله مثل عمل القصاص، نعم، ولا يبالغ في الوعظ لدرجة الغلو في سيرة النبي لأنه جاهل، فلا يؤخذ منه لا وعظ ولا علم ويبتعد عنه، لأنه لما ابتدع منهج الخروج على ولاة الأمر فسد قلبه في العلم، فيصبح لا يتثبت الأحاديث، همه بس يكتل الناس ليخرج الحكومة، فلا يسمع من الواعظ أو القصاص اللي هو يسمى إيش القصاص الإخواني هذا، وإن عذب لسانه وفصح بيانه لا يسمع منه لا وعظ ولا غيره، حتى الناس لا يسلكوا مسالك التيه فيهلك ويضل عن سبيل الرب سبحانه وتعالى الصراط المستقيم الذي جاء به محمد الذي بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. إذا في قاص يذكر لكم فضائل شعبان ويكون هذا القاص إخواني يقول خلنا نستفيد منه، لا تستفيد، ابتعد عنه ما دام أنه قد فسد بالبدعة، لأنك إذا سمعت منه وسمعت أحببته، والمحب لما يحب مطيعه من جهة، ومن جهة أخرى لا يؤمن مع فساد قلبه بمذهب الخوارج والإخوان المسلمين والسورية أن يزل في باب الوعظ، وهذا يختلف عن رواية الحديث عند المحدثين، فإن كان الرجل فيهم أمين صدوق سبحان الله في, 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 في الرواية، لكن كان مبتدعا ولحاجة الرواية سطروا كلامه وحفظوه في صدورهم وفي سطورهم لضرورة إيش؟ لضرورة الحديث. أما اليوم فسيشرحون ويضلون، فلا يقاس اليوم وعاب أو قصاص الزمان برواة الحديث الذي كان يأخذون مثل عمران الحسطان، فهذه من الشبه أن يقال كانوا يأخذون عن أهل البدع، نقول رواية الحديث فقط، لأنهم إذا عرفوا بالصدق وأنهم متأولين في دينهم فسيروا ما صح عندهم أو كانوا ثقات في ذلك. أما اليوم فزادوا على هذا تلون وكذب وشرح وتلبيس، فلا يسمع منهم. هذا من الرد على شبهة من يقول نسمع من فضاء شعبان والتخويف من الموت من قصاص الإخوان المسلمين. وأنا أسألكم الآن، ألا تشعرون أن هذا منتشر أو حتى اخترق بعض السلفيين من المبتدئين طبعا، أنه يقول أسمع لقاص يعني خلفي في باب الوعظ، فهذا لا أستبعده. ليش؟ لأن شيخا فاضلا كنت يعني أظن فيه أنه متبع منهج السلف، وهو في مجمله كذلك، إلا أنه زل في هذا زل عظيمة، قال هذا لا تأخذ منهم علم ذو الجهل أو كذا، لكن خذ منهم وعظ وإصلاح القلوب أو نحو ذلك. فإذا كان شيخ متبوع قال هذا الكلام، وأسأل الله أن يوفقه لأن يرجع عن قولي هذا، نعم إذا كان شيخ متبوع يقول هذا فما بالكم بأحد العوام من السلفيين، فقد يكون اخترق بهذا، وأنا أنبهه وأطلب من الإخوة ينشروا قولي هذا، نعم، أن يسلكوا مثل الإمام أحمد في الحارث، لا تجلس الحارث حتى في الوعظ، يعني ما قال هذا وعظ اجلسوا إليه، الإمام أحمد كان حضر مجلس وعظ أذكاه ومع ذلك قال لا تجلسوا إليه، ما قال إلا في الوعظ، فهذا ما سلك مثل منهج السلف في معاملة مع أهل البدع من القصص. طيب، فبعد أن قدمنا هذه المقدمة الأولى وهي ضرورة العمل الصالح، لأن الفتن قد تأتي في أي لحظة، وأن العمل الصالح والبيان للأحكام لا يؤخذ من وعاظ قصاص أهل البدع بل يؤخذ من السلفيين من ذوي العلم، بعد هذا البيان نبدأ حينئذ في المسألة الثانية المتعلقة بما نحن بصدده ألا وهو شهر شعبان، والذي نحن اليوم في اليوم الخامس من أيامه، بل في اليوم الرابع عفوا من أيامه، وهو شهر جاء فيه فضائل لا شك، ف فمن ذلك أن الصوم في يوم منه بيومين، كما جاء في صحيح مسلم الصمت، قال النبي لرجل الصمت من شر الشهر أي آخر شعبان، قال لا، قال فإذا أفطرت فصم يومين، قال النووي فهذا فيه أن يوم من شعبان يساوى بيومين الفضل. ومن ذلك أنها ترفع فيه الأعمال، ترفع فيه الأعمال كما روى ذلك النسائي في سننه من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان، فقال صلى الله عليه وسلم نعم، فقال ذاك شهر يغفل الناس فيه، نعم يغفل فيه الناس بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، ترفع فيه الأعمال، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فإذا شهر الصوم فيه بيومين وترفع فيه الأعمال، نعم، وأيضا ما جاء في فضل الصوم من أحاديث مطلقة تضاعف حينئذ إذا أجريت في وقت يستحب فيه الصوم تخصيصا، هذه فائدة دقيقة افهمها. فإن أصل الصوم له فضائل عظيمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه النسائي وفي سننه من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال أبو أمامة قال نعم قال رجل يا رسول الله أوصني، أو قلت يا رسول الله أوصني، قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له، الله أكبر، لا مثل له. وبيان ذلك تفصيله فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، يقول رب تعالى فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، نعم الصيام جملة. فإذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، إن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، فالصيام مضاعف الأجر أصلا. فإذا أوقع في زمن وموسم يستحب فيه تخصيصه بالصوم، نعم صار أفضل، وسيكون له فضل ربما على ما كان من الصوم في جملة الأعمال، لأن النبي خصص فضائل أو لم يذكر في فضل شيء من شعبان إلا إيش؟ إلا الإكثار من الصيام فيه، فدل على فضله إذا أوقع في هذا الزمن المخصص زيادة على فضل الصيام أصلا، فهذا فضل عظيم. الصائم مضاعف، الصوم مضاعف للأجر وجنة من النار، فكيف إذا أوقع في شعبان الذي يكون الصوم فيه اليوم واحد بيومين؟ لا شك أن يكون الأجر إخواني أكثر، فبادروا بالأعمال الصالحة حينئذ فيه. ومن فضائل شعبان أيضا أن الله يطلع في ليلة النصف منه فيغفر لكل أحد إلا مشرك أو شاحن، اختره في التصحيح هذا الحديث، لكن العلامة الألباني وهو كبار مقدمي العلم في هذا العصر بل قال العلامة العثيمين لا يبارى في علم الحديث، لا زال يحصي له أسانيد كثيرة حتى أوصله لحد الحسن بغيره. وواجب طالب العلم عندما لا يجد وقتا للبحث العلمي في الترجيح من تضعيف حديث شعبان نصف شعبان أو تقويتها، الواجب عليه الحقيقة أن يأخذ بكلام الأعلم كما سلكت هيئة فرع علماء هذا، كما أخبرني الشيخ الفوزان في بيته قال لما تأتينا أسئلة الجمهور نحن هيئة علماء لا نجيب تعصبا عن الحنابلة، أو نجيب بحسب الدليل كما عليه بن باز وهو رئيس اللجنة رحمه الله ومن بعده المفتي، ومشت المملكة على هذا ترك التعصب مذهب الحنابلة بل الأخذ بالحديث والدليل الشرعي. في الترجيح بين أقوال الأئمة عندما يجيب جمهور من الناس الأسئلة. قالت الهيئة أو قال شيخنا الفوزان وهو أركان الهيئة الكبار اللجنة الدائمة، قال لي فإذا لم نجد دليلا خاصا في الحكم اللي سأل عنه الناس أخذنا بقول الإمام أحمد، لأنه عندنا أرجح من جهة ما وصل إليه من الأحاديث والتمكن في العلم، فنأخذ بقوله. وهذا مسلك جيد لا شك، كما قال أحمد نفسه بن حنبل قال أي مسألة لا أعرف دليلها جعلت الشافعي حجة بينه وبين الله، لأن أخذ بقوله فهم النص أو في الحكم خير من أخذ بقول نفسي وأنا بعد ما بحثت المسألة أو لم أعرف دليلها. طيب، فحينئذ إذا اختلف العلماء في تصحيح حديث أو تحسينه، فعلى الأقل قبل البحث تقول أخذ بقول الأعلم أنه أكثر مظنة لإصابة الحق، والعقل يدل على ذلك، الحس يدل عليه. فإنك إذا جئت تسمع لابنتك عملية جراحية في القلب، فأظنك والله إذا قلت لك هذا الطبيب طبيب وهذا طبيب وهذا طبيب، لا تقول خاص أي طبيب، تقول إيش الأحسن اللي دلل عليه التجارب أنه أكثر إصابة الحق، يقول الطبيب في القلب فلان، فإنه عنده قدرة علمية فائقة في الجراحة ودلت عليها المقابلات معه ودلت عليها يعني شفاء كثير من الناس ودقة الجراحة وصعوبتها الذي يجريها، فيقول هو أرجح عندنا لعملية القلب. فكذلك في باب التخصص العلمي، هذا العالم الحبر الجليل الألباني نعم أمضى نحو 50 سنة في هذا العلم مراجعة للطرق، حتى كان يتعجب منه شيخ ابن باز ويأتي بكتبه في درس كما هو معلوم، ويأخذ من الطلبة يقرؤون بحوثه ويستفيد منها الشيخ ابن باز كان الله يرحمه. وابن باز نعده من أعلم أهل الأرض وأعلم أهل الأرض في الفقه ونعم. فحينئذ لا بأس أن تستفيد بقول الأعلم حتى يتبين لك خطأه ولا تعصب حينئذ. فالشيخ ناصر الباني حسن حديث النصف من شعبان أن الله كما عند ابن ماجه وغيره يطلع على عباده ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل أحد إلا مشرك أو شاح. فعلى المسلم حينئذ من يومه هذا وقد دخل في شعبان بل قبل شعبان تحسب ليلة النصف من شعبان أن يصفي قلبهم الأحقاد على إخوانه. وعلى من أعظم الذكرى لذلك أنه دخل في شعبان في النصف منه يطلع الله فيغفر لكل أحد إلا مشرك أو جاهل، فيسلم قلبه من الأحقاد والبدع الذي يخرج بها جماعة المسلمين بدعة الخوارج وعن الشرك كبيره وصغيره، حتى يأتي تلك الليلة وهي الله يغفر له التقصير حينئذ سبحانه وتعالى يغفر لكل أحد إلا مشرك أو مشاحن. طيب، ومن فضائله أن صيام سر شعبان نعم آخر شعبان إذا استسر القمر يختفى كما قال ابن تيمية 28 29 30 نعم، فإنه حينئذ يكون قد أصاب السنة واليوم في شعبان بيومين. ومن فضائل شعبان أيضا تزكية القلب والنفس لدخول رمضان، فإن النفس إذا زكيت بالصيام وفي موسم الصيام المخصوص به وهو شعبان فإنها ستزكى بالصوم وتهيأ لدخول رمضان، هذا من فضائل شعبان. ومن فضائله أن النقص الذي سيجري عليك في رمضان، ولا بد كلنا نقص ما في أحد منا معصوم في أداء صومه، فإنه لعله يجبره له ما يحصل من صيام شعبان الذي هو بمثابة الراتب القبلي سن القبل الرواتب مثل ما كان لصلاة الظهر 4 ركعات قبل الظهر، لعله تجبر لك الزلل والنقص الذي صار في فرائضك كذلك في شعبان. فقد خرج البخاري المسلم في صحيح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت فقد أفلح وأنجح، وإذا فسدت فقد خاب وخسر. ثم يقول الله سبحانه وتعالى انظر هل لعبدي من نوافل نعم، فكذلك فيكمل له فريضته ويكون عمله على إثر ذلك، كذلك يكمل له صومه والله أعلم. لذلك قالوا في التفضيل بين إيش محرم وشعبان في الفضيلة أن النبي قال أفضل الصيام بعد رمضان شعبان المحرم، وفي نفس الوقت كان يكثر من شعبان، فقالوا هو أفضل فيما يتعلق بالسنة الراتب المقيدة شعبان كالسنة الراتب المقيدة، وأما المطلق الصوم المطلق فإيش محرم، فهو مذهبة إيش صيام شعبان السنة الراتبة. وأنا أراكم بارك الله فيكم خاصة السلفيين أتباع السلف أهل الحديث حريصين على السنة الراتبة، فما بال أحدنا يكون حريصا على الراتبة قبل الظهر أربع، بعد الظهر ركعتين، بعد قبل الفجر ركعتين، بعد العشاء ركعتين، ما باله نجده حريصا على الرواتب ولا ينراه حريصا على إكثار من شعبان، مع أنه كما نص بعض الفقهاء على أنه مذهبة الراتبة. هذا من فضائله. ومن فضائل شعبان أيضا فضيلة ذكرت عند البعض أنه كانوا يسمونه شهر قراء يكثرون فيه من القراء، لكن هذا الحقيقة مرجوح، وإن ذكر رجب في الوظائف لشعبان لكن ما وجدت في سند صحيح إلى الصحابة بل إلى أتباع الأتباع وغير ذلك مما هم رجال ونحن رجال كما قال الإمام أحمد لا يثبت بهم، فلم يثبت عندي والله تعالى أعلم تخصيص شعبان بكثرة قراءة القرآن كما في رمضان ويسمونه شهر القراء. هذا يحتاج إلى دليل واضح بين، لأن العبادات مبناها على التوقيف. نعم مبناها على التوقيف. طيب ننتقل حينئذ للمسألة الثالثة وهي قاعدة. اعلم علمنا الله وإياك وبارك الله فيك أن ثبوت فضل لشهر، ثبوت فضل لشهر لا يعني، انتبه، لا يعني أن نولج فيه من الفضائل من الأعمال الصالحة القلبية أو القولية أو العملية أو التركية، نعم، ما لا يدل عليه دليل خاص بذلك الزمن الفاضل. فالجمعة مثلا يوم فضيل أهبط فيه آدم وفيه تقوم الساعة، نعم، لكن لا يشرع لنا أن نخصصه بعمرة ولا يشرع لنا أن نخصصه بزيارة الموتى، فذلك بدعة. فإن بعض الناس يزورون القبور يوم الجمعة، يقال الصحابة هل كان يثبت عنهم زيارة القبور يوم الجمعة؟ فإن ذلك لم يثبت عنهم، لم يثبت عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم زيارة القبور يوم الجمعة. فكذلك نقول في شعبان، كذلك نقول في شعبان أننا لا نخصص شعبان بأعمال صالحة، نعتقد لا نخصص شعبان بأعمال صالحة، نعتقد أن بما أن شعبان يرفع فيه الأعمال إذا نفعل ذلك كعمرة في شعبان لم يرد. يقول يا أخي ترفع الأعمال، وين ترفع فيه الأعمال؟ يوم الاثنين والخميس ترفع الأعمال، نعم. طيب هل معنى ذلك أن نعتبر يوم الخميس الجمعة؟ لا، يوم الخميس والاثنين ترفع الأعمال؟ لا، فقط نصوم، فقط نصوم وهكذا. فإذا كان ذلك كذلك فما هي الأعمال التي تؤدى في شهر شعبان؟ مطلوب في شهر شعبان الإكثار من الصيام، لأنه قد قال أنس وكان أحب الصوم إليه صلى الله عليه وسلم في شعبان، وقال أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قلت يا رسول الله رأيتك صوم ما رأيتك تصوم، رأيتك تصوم في شعبان صوما لا تصوم في شيء من الشهور إلا في شهر رمضان، قال ذلك شهر يغفل عنه الناس. نعم، يعني من فضائل شهر شعبان نضيف إلى ذلك غفلة الناس وعبادة الله بالصوم أو غير ذلك في زمن الغفلة يكون الأجر فيه أكثر، هذا نضيفه إلى ما سبق. لذلك النبي قال إن من ورائكم أيام الصبر العامل فيهن بسنتي له أجر 50، يعني منكم يا صحابة، نعم، له أجر 50. فكذلك من صام، من صام في شعبان والناس غافلون فإن أجره يضاعف من جهة أنه أوقع، من جهة الصوم، من جهة أوقع الصوم في زمن فضيلة، ومن جهة غفلة الناس. أليس النبي قال لهم وقد تأخر بهم في العشاء، في العشاء صلاة العشاء قال إنه لا يصلي أحدكم معكم، لأن العبادة إذا فعلت في زمن يقل فيها المعين يكون تكون أفضل. ذلك قال صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي، تعد الهجرة إلي، يعني بالفضل، كما في صحيح مسلم. طيب، ومن ذلك أيضا نعم قول عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الحديث: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استكمل صوم شهر منذ جاء المدينة إلا رمضان كما في صحيح مسلم، وما رأيته في شهر يصوم أكثر منه في شعبان، كان يصومه كله إلا قليلا أو كما قالت. إذن الأعمال الصيام، لكن ينبغي إذا صام في شعبان أن حتى ينال هذا الفضل أن يحافظ على صومه ليتدرب أصلا على رمضان وضبط النفس فيه. لا يقول شعبان شهر ليس كرمضان فأنا لا أمسك فيه بالعنان أو ألجم لساني فيه فأمسك عن لغو الكلام ونحو ذلك والمحرم والغيبة، لا، حتى والنظر المحرم. وهو صائم في شعبان ينبغي حينئذ إيش؟ أن يجتنب المحرمات ويحافظ على صومه حتى يكون له فضل صوم شعبان. هذه من الأحكام التي ينساها بعض الناس. طيب، وأما الصوم فاختلف العلماء فيه هل يصومه كله أو بعضه، فبعضهم أو كثير منهم قال أكثر يصوم أكثره لا يصوم كله. ليش؟ لأن قالت عائشة: ما رأيت النبي منذ جاء المدينة يصوم شهرا كاملا إلا رمضان، وما رأيته أكثر منه في شعبان. فعائشة نفت أن يكون النبي صام رمضان شعبان كله. نعم، لكن جاء من سلمة أنها قالت: ما رأيته النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متابعين إلا رمضان يوصله، ومن حفظ حجة على من يحفظ. كما قالت عائشة: لم أرى النبي يصلي الضحى، وغير عائشة رأى النبي يصلي الضحى، فأخذنا بمن حفظ. قالت عائشة: ما رأيت النبي يبول قائما، ما رأيت يبول قاعدا. وقال غيره: أتى النبي صلاة قوم حذيفة فبال قائما. فمن حفظ حج على من لم يحفظ. ذلك قال أجري: إن شاء تارة يصومه كله وتارة يصوم أكثره. وعلى من صام شعبان أن يتدرب على السنن التي في رمضان وفي غيره في الصيام، فيؤخر السحور ويسحر على تمرات ويفطر على رطبات ولا يكثر من الطعام ليتهيئ لقيام الليل. نعم، فسهر صيام شعبان، وشعبان يجعله كالمعسكر للتهيئة لرمضان، فإنه البذر يكون في رجب، والحرث نعم والسقي يكون في شعبان، والحصاد في رمضان. طيب، قال الله تعالى، وهنا لابد من نية في صيام شعبان. إذا صام شعبان يصوم بالنية الآتية، يصوم بالنية الآتية: التأسي بالنبي، لقد ترك بالرسول الصلاة حسنة، اعتقاد فضله. المسألة الرابعة: على من أراد أن يصوم شعبان أن يبدأ بصيام الفريضة من رمضان قبل اللي فاتته، فلا يبدأ بصوم رمضان ويترك الفريضة، لأن عائشة آخر الشهر تقضي فيه رمضان شعبان، كما في صحيح البخاري. المسألة الخامسة هذه تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: يكون علي الصيام في رمضان فما أقضيه حتى يكون إيش؟ شعبان. فعلى من بقي له من صيام رمضان الماضي أن يبدأ الآن ويبادر المرأة الحب الحائض وهذا. أما المرأة إذا كانت حبلة أو مرضع فالصحيح ما ذهب إليه من إسحاق ابن راهوية، الصحيح أنها تطعم، يجوز لها أن تطعم الحبلة والمرضع، ويجوز والأفضل لها أن تصوم، وإذا صامت أجزأها. فابن عباس وابن عمر أفتيا المرأة المرضع والحبلة أنها يجوز لها أنها تطعم، وليس يجب عليها قضاء الصوم إلا الحائض النفساء والمريض مرض غير مزمن. أما المزمن فإنه يطعم فقط أيضا، أما غير المزمن الآن وقت القضاء. فمن أخر صيام رمضان الماضي حتى جاء رمضان الحاضر فإنه آثم، استغفر الله، وإذا انتهى رمضان يقضي وعليه كفارة كما أفتى أبو هريرة وغيره. فلا ينبغي التأخير وقضاء. فإن أبو هريرة كما عند البيهقي وغيره سئل قال له رجل علي قضاء من رمضان أبدأ طوع هذه العشر أم أقضي ما عليه؟ قال اقضي ما عليك من رمضان أولا ثم تطوع ما شئت. وفي الحديث البخاري قال ما تقرب عبدي إلي بمثل ما افترضته عليه، مثل ما افترضته عليه. فبادروا عباد الله في صيام شعبان، وأنا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سهل عليكم الصيام مطلقا، لا شعبان لا اثنين وخميس. قيل للصائم، نعم يقال في حق الصائم يا صائم أكثر من الصيام يعني، فإنما هو فطورك يعني، أو قل عشاء فطورك، نقول نحن اليوم فطورك قدمته يعني، بدل ما تفطر الساعة 6:30 ألد الفطور تفطر على الأذان قبل الأذان 5 دقائق، وغداء تأخرت ما تغدى الساعة 2:30 أو 3:30 تغدى بعدها بساعة ونص خلاص، فهنا تكثر من شعبان ويكون لك أجر عظيم يدفع عنك عذاب القبر وعذاب جهنم، لأن النبي قال الصيام جنة أي يتجنب بها من النار ويقوي ويضيق مزار الشيطان ويكسب العبد استجابة الدعاء عند الله، لأن الصائم له دعاء مستجاب عند فطرة. نعم، فلا ينبغي أن يفوت صيام شهر ترفع به الأعمال كشعبان، فأكثر به من الصيام وأتركوا فيه لغو الكلام في الصيام لتدربوا على رمضان، فإنه شهر البذر والذي كان قبله الحرث، على البذر في رجب والسقي والحرث في شعبان ثم الحصاد في رمضان. نعم، فالآن ننتقل للسماع من الكتاب الثاني، اقرأ من الكتاب. نعم، نعم يا أخي اقرأ.
نعم شيخنا، السلام عليكم.